الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بحول الله عز وجل وقوته قراءة رسالة تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. من المعلومة يا الأخوة أن العبادة لا تكون صحيحة مقبولة عند الله عز وجل إلا إذا توفر فيها شرطان: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني الموافقة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا توفر هذان الشرطان في العبادة كانت صحيحة مقبولة عند الله عز وجل. ولما كان الأمر كذلك، فإنه ينبغي المسلم أن يحرص على عبادته أن تكون صحيحة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأجل هذه العبادات هي الصلاة، فهي لا تكون صحيحة إلا إذا وافقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووافقت شريعته عليه الصلاة والسلام. فكم من أناس يصلون الصلاة في سنوات كثيرة وهم على غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد الرجل يصلي مثلا ولا يطمئن في صلاته ولا يعلم أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها، فلا تصح صلاته، فهو يتعب سنين طويلة ثم بعد ذلك يجد أنه لم يعمل شيئا. ورأى أحد الصحابة وأظن حذيفة رجلا يصلي ولا يطمئن في صلاته، فسأله بعدما انتهى من صلاته فقال: كم لك وأنت تصلي؟ قال: منذ 60 سنة. قال: منذ 60 سنة وأنت لا تصلي. فالشاهد ينبغي على المسلم، بل يجب عليه، أن يتعلم ما هو واجب عليه. وأعظم الواجبات بعد توحيد الله هي الصلاة. وجاء في الحديث الصحيح أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وقبلت، وإن لم تصلح فلا يقبل منه شيء. ولما كان الأمر كذلك، فقد اعتنى علماء الإسلام في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الصلاة كما هو الوارد في الكتاب والسنة، فقد ذكر الفقهاء في كتبهم، فيذكرون في كتاب الصلاة بابا خاصا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من أفردها بالتصنيف فصنف رسالة خاصة يبين فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء العلماء العالم الكبير المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فقد ألف رسالة واضحة مختصرة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المشهورة بكتاب صفة الصلاة. وهذا الكتاب الذي ألفه الألباني رحمه الله تعالى امتاز بميزات: أولها أنها مختصرة، والأمر الثاني أنها احتوت على معان كبيرة، فهي على اختصارها إلى أنها حوت معان كبيرة وكثيرة. وكذلك مما يميزها أن مؤلفها إمام كبير لا سيما في الحديث، فقد تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونقى الأحاديث وفرق بين الصحيح والضعيف وقدمها للأمة رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك مما يميزها أي يميز هذه الرسالة أن المؤلف تتبع الأحاديث وخرجها، فهذا المؤلف عبارة عن 3 كتب: صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المشهور ومطبوع في مجلد في نحو 300 صفحة أو 250 صفحة، وهذا الكتاب له أصل، واسمه أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبع في 3 مجلدات، فتتبع فيه الأحاديث وخرجها، وفيها من التخريج ما يوجد في غيره من كتبه رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك طرأت عليه فكرة أن يختصر هذا الكتاب حتى يكون سهلا ومتناولا في أيدي الناس فيفهمه الناس، فاختصر هذه الصلاة كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وسماه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب الذي أو وهي هذه الرسالة التي سنقرأها والتي هي بين أيديكم. فهذه رسالة مختصرة مفيدة، قد تعب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخص الصلاة. ونبدأ بإذن الله عز وجل بقراءة هذه الرسالة المباركة. وكما تعلمون أن الدرس مدته 3 أيام والوقت قصير، فنحتاج إلى أن يعني إذا كان هناك أسئلة تكون بعد الدرس. طيب نبدأ بالقراءة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اقترح علي أكثر من أخ أو صديق أن أقوم بتلخيص كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. هذا هو عنوان الكتاب، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. قال: واختصاره وتقريب عبارته إلى عامة الناس. ولما رأيته اقتراحا مباركا وكان موافقا لما كان يجول في نفسي من زمن بعيد، شجعني ذلك على أن أقتطع له قليلا من وقت مزدحم بكثير من الأعمال العلمية، فبادرت إلى تحقيقه حسب طاقتي وجهدي، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه وينفع به إخوان المسلمين. قال: وقد أوردت فيه بعض الفوائد الزائدة على الصفة. يعني هذا الكتاب، الرسالة القصيرة هذه، تلخيص صفة الصلاة، فيها من الفوائد ومن المسائل ما لا يوجد في الكتاب الأصل، وهو صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مما تمتاز به هذه الرسالة عن أصلها. قال: تنبهت لها واستحسنت ذكرها في أثناء التلخيص، كما عنيت عناية خاصة بشرح بعض الألفاظ الواردة في بعض الجمل الحديثية أو الأذكار، وجعلت له عناوين رئيسية وأخرى كثيرة جانبية توضيحية، وأوردت تحتها مسائل الكتاب بأرقام متسلسلة، وصرحت بجانب كل مسألة بحكمها من ركن أو واجب، وما سكت عن بيان حكمه فهو من السنن، وبعضها قد يحتمل القول بالوجوب والجزم بهذا أو ذاك ينافي التحقيق العلمي. يعني يبين المؤلف أن مسائل الصلاة منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة. ثم سيذكر الآن الركن والواجب والشرط وما سوى ذلك فهو من السنن. والفرق بين الركن والواجب والسنة أن الركن هو جزء من الصلاة، يعني أركان الصلاة، إذا قيل لك أركان الصلاة فالمراد بالركن هو جزء من الصلاة، أي أن الصلاة تتكون من أجزاء، هذه الأجزاء تسمى أركان. وإذا كانت الصلاة تتكون من هذه الأركان إذا لابد من وجودها، فإذا تخلف الركن من أركانها فالصلاة لا تكون صحيحة. فإذا كان الأمر كذلك فيجب أن يأتي المصلي بهذا الركن. وأما الواجب فهو يشابه الركن من حيث أنه لابد من وجوده، لكن لو لم يوجد لنسيان فالصلاة تكون صحيحة، لكن إن تركه عن عمد فالصلاة باطلة. وأما ما سوى الركن والواجب فهي سنن، فهي سنن ومستحبات، إن أتى بها فقد كملت صلاته، وإن لم يأتي بها فالصلاة صحيحة. قال رحمه الله: والركن هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه، ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه، كالركوع مثلا في الصلاة فهو ركن فيها يلزم من عدمه بطلانها. رجل صلى وترك الركوع، فهل صلاته صحيحة؟ فهل صلاته صحيحة؟ لا، ولو كان ناسيا لا تكون صلاته صحيحة. فإن قال قائل: الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، نقول نعم، هو لا يؤاخذ من حيث الإثم، لا يؤاخذ إن تركه ناسيا، لكن من حيث صحة الصلاة وبطلان الصلاة في الصلاة تكون باطلة. لكن لو ترك الركن عن عمد فالصلاة باطلة وعليه الإثم. واضح هذا الفرق بينهما. طيب، والركن كما بين المؤلف أنه ما يتم شيء، ما لا يتم شيء إلا به، فهو جزء من أجزاء هذا الشيء. واضح؟ كالقاعدة، كالعمود في البنيان، لو سقط عمود من الأعمدة لسقط البنيان، فكذلك الصلاة إذا سقط ركن من أركانه فقد سقطت هذه الصلاة ولا تكون صحيحة. ثم قال: والشرط، قال كالركن إلا أنه يكون خارجا عما هو شرط فيه، كالوضوء مثلا في الصلاة فلا تصح إلا به. انتبه، الشرط يشابه الركن من حيث أن الصلاة لا تصح إلا به، لا تصح إلا به. لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الشرط لا يكون جزءا من الشيء، وإنما هو يكون خارجا عنه، يعني يكون قبل الدخول في العبادة، مثل الوضوء، مثل استقبال قبلة، مثل ستر العورة. واضح؟ هذه لابد أن توجد قبل الدخول في الصلاة، وهذه الشروط تختلف، منها ما لا تصح الصلاة إلا به لو تركه نسيانا، ومنها لو غفل عنه ونسي وتذكره بعد الصلاة فالصلاة صحيحة. فيها فروق. مثاله الوضوء، الوضوء لو تركه نسيانا وصلى تذكر بعد الصلاة فالصلاة لا تكون صحيحة، لأنه جاء الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة، لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، إلا بوضوء. لكن لو أن رجلا على ثيابه نجاسة، واجتناب النجاسة من شروط الصلاة، ولم ير هذه النجاسة إلا بعد الانتهاء من الصلاة، فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. طيب، قال: والواجب هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة ولا دليل على ركنيته أو شرطيته، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر، ومثله الفرض، والتفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل له. يريد أن يبين في العبارة الأخيرة أن من العلماء من يطلق على الواجبات يسميها واجبات أو يسميه واجب، وبعضهم يسميه فرض. هذا اختلاف في التسمية، وجمهور أهل العلم على أنه لا فرق بينهما، إذا قلت لك هذا فرض أو إذا قلت لك هذا واجب، كلاهما لا بد منه. ومن العلماء من فرق بينهم، والتفريق لا دليل عليه، والتفريق لا دليل عليه. لكن ما الفرق بين الركن والواجب؟ الواجب لو تركه نسيانا في الصلاة فالصلاة صحيحة ويجبر ذلك سجود السهو. أما الركن لو تركه نسيانا فالصلاة لا تصح به. لماذا؟ لأن الركن كما مر معنا هو جزء من الشيء، وبعبارة أخرى هو ما يتكون منه الشيء، فالشيء يتكون من أركان. واضح؟ لا تصح إلا بوجودها جميعا. أما الواجبات لا، ليست كذلك، هي أقل من الركن ولا بد منها. والفرق أنه إذا ترك الواجب نسيانا فالصلاة صحيحة، ولكن يجبر ذلك بسجود السهو. مثل التشهد الأول، التشهد الأول عند الحنابلة واجب. رجل صلى صلاة رباعية أو ثلاثية المغرب، وفي الركعة الثانية في السجود الثاني يقول الله أكبر ويجلس للتشهد الأول، صح؟ يجلس للتشهد الأول، لكنه قال الله أكبر وقام وشرع بالفاتحة وأكمل صلاته، هنا ترك واجبا. ننظر هل تركه نسيانا فالصلاة صحيحة ويجبر ذلك بسجود السهو، لكن لو تركه عمدا فهذا يعبث في الصلاة والصلاة تكون باطلة، بخلاف من ترك الركوع أو ترك التشهد الأخير فهذا يقال له صلاتك لا تصح. واضح؟ طيب، وسيأتينا يعني مزيد تفصيل بعد ذلك. قال: والسنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادات دائما أو غالبا، ولم يأمر به أمر إيجاب، ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يعاتب. يعني ما سوى الأركان والواجبات فهذه السنن، إن فعلتها فهي مكملة للصلاة ومجملة لها، وإن تركتها فالصلاة صحيحة ولا يعني يعاتب عليها. لكن لا ينبغي المسلم أن يترك سنن الصلاة بالكلية. وسنن الصلاة إما أن تكون قولية أو تكون فعلية. تكون فعلية مثل رفع اليد مع التكبير. رفع اليد مع التكبير هذه سنة، رفع اليد سنة. لو أنك كبرت سواء كانت تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال إلى الركوع مثلا دون أن ترفع فالصلاة صحيحة، لكن رفع اليد مع التكبير هذه سنة. ومن سنن القولية دعاء الاستفتاح والاستعاذة من الشيطان الرجيم. فلو أن الرجل قال الله أكبر ثم مباشرة قرأ الفاتحة صلاته صحيحة. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك سنتي لم تنله شفاعتي فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث باطل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما كان كذلك فلا يجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أي كل حديث يعلم المسلم أنه ضعيف، وأولى من ذلك يعلم أنه مكذوب، فلا يجوز له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله؟ أنت لا ترضى أن ينسب إليك قول لم تقله، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك قال المؤلف بعد ذلك، قال: فلا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم خشية التقول عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية الصحيحين: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا يجوز أن تروج الأحاديث المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام بأي حجة كانت. ثم قال رحمه الله: وإن من نافلة القول أن أذكر أنني لم ألتزم فيه تبعا لأصله مذهبا معينا من المذاهب الأربعة المتبعة. يعني أنا في تأليف هذه الرسالة وبيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم أتبع مذهبا من المذاهب الأربعة المتبعة، وهو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. أنا لم أتبع مذهبا من هذه المذاهب، وإنما سلكت فيه مسلك أهل الحديث الذين يلتزمون الأخذ بكل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من الحديث، ولذلك كان مذهبهم أقوى من مذاهب غيرهم. لماذا كان أقوى؟ لأنه كان مبنيا على الدليل. لكن انتبه، المؤلف هنا لا يعني يقلل من شأن المذاهب الأربعة، ولا يعني كما يفهم بعض الناس أنه يحذر أو يمنع من الدراسة على الطريقة المذهبية، لا، وإنما أراد المؤلف ذم المتعصبين الذين يتعصبون بالمذهب ولو خالف الدليل الصريح. وإلا فقد سئل رحمه الله تعالى عن طريقة التفقه، يقول يأخذ يدرس مذهبا من المذاهب، لأن دراسة الفقه دراسة معينة، فلا أنفع للطالب من أن يدرس الفقه على طريقة مذهب من المذاهب، لأنه خلال الدراسة المذهب قد جمعوا له المسائل، بخلاف الذي يفتح الحديث أو يقرأ آيات الأحكام ثم هو من نفسه يستنتج هل هو واجب أو فرض، يأخذ عليه وقتا طويلا ويمضي فيه العمر. لكن العلماء اختصروا له هذه المسألة، فاستقرأوا نصوص آيات الأحكام والأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، واستخرجوا منها المسائل، وبينوا الفرض من النفل، وبينوا الواجب، وبينوا الركن من الشرط إلى آخره، ووضعوها في مؤلفات مختصرة وتسمى بمختصرات الفقه في كل مذهب من المذاهب. فهم سهلوا لك الطريقة من جهة، ومن جهة أخرى خلال دراستك على طريقة المذهب مذهب من المذاهب تأخذ مع الدراسة تأخذ قواعد فقهية، تأخذ أصول فقه، تأخذ القواعد الفقهية سواء كانت المتعلقة بالمذهب نفسه أو قواعد فقهية في المذاهب، أو يعني في يعني يأخذ بها جميع المذاهب. وهنا تكون دراسة الطالب على طريقة المذاهب دراسة يعني موزونة ويسلم فيها من الوقوع في الخطأ، ثم بعد ذلك يترقى. لذلك يعني ذم دراسة المذاهب هذا خطأ، ويقابله التعصب في المذاهب هذا أيضا خطأ. نحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة، لكن نتبع مذهب من المذاهب أي في طريقة الدراسة، في طريقة الدراسة حتى يترقى الطالب. فالشيخ هنا في هذه الجملة وفي هذا الكلام لا يريد ذم هذه المذاهب ودراسة طريقة المذاهب، لا، بل هو سئل وأفتى بأنه تدرس على طريقة المذاهب، ولكن لا يتعصب إلى مذهب من المذاهب، وإنما يتعصب للقرآن والسنة، يتعصب للوحي. طيب، قال ولذلك كان مذهبهم أي مذهب أهل الحديث أقوى من مذهب غيرهم. لماذا؟ لأنه مبني على الدليل. قال كما شهد بذلك المنصفون من كل مذهب، منهم العلامة أبو الحسنات اللكنوي الحنفي القائل وكيف لا، وهم أي أهل الحديث، وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ونواب شرعه صدقا، حشرنا الله بزمرتهم وماتنا على حب وسيرتهم. انتهى كلامه. ثم قال رحمه الله ورحم الإمام أحمد ابن حنبل إذ قال دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. ثم ذكر التاريخ وذكر اسمه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، أي لا بد من قبل الدخول في الصلاة. قال إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. المؤلف رحمه الله تعالى عبر بالركنية عند استقبال القبلة، ومعلوم أن الركن كما مر معنا هو جزء من الصلاة، لكن استقبال القبلة هو قبل الصلاة، وإنما عبر بالركنية لأنه لا بد منه من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، فهو جزء من الصلاة من حيث الهيئة، فلا بد أن تكون في هيئتك وأنت تصلي أن تكون مستقبلا للقبلة. فالتعبير بالركنية له وجه، والتعبير بأنه شرط أي قبل الصلاة له وجه ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب، الدليل على استقبال القبلة قد دل الكتاب والسنة، الله عز وجل يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور بحديث المسيء في صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وهذا الحديث حديث المسيء في صلاته حديث مشهور، رواه البخاري ومسلم، بل رواه السبعة، وهو في قصة رجل دخل المسجد وكان يصلي سريعا، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنك لم تصلي، ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام علمني يا رسول الله فعلمه، ومن ذلك قوله إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فأمره بأن يستقبل القبلة. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، وإن شئت قلت ركن من أركانها. طيب، قال ويسقط الاستقبال. الآن سيذكر أحوال يسقط فيها استقبال القبلة، ولا يلزم المصلي في هذه الأحوال أن يستقبل القبلة. الحال الأولى قال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد، لأن الله عز وجل يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لها قانتين، فإن خفتم فرجالا أي على أقدامكم أو ركبانا أي على الرواحل وعلى الإبل. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن صلاة الخوف فقال رضي الله تعالى عنه فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، رواه البخاري ومسلم. ففي وقت القتال قد تكون القبلة في الخلف والعدو أمامك، فلا تستطيع أن تستقبل القبلة، لا سيما في أثناء القتال، لا سيما في أثناء القتال، فهنا استقبال القبلة، القبلة يسقط، يسقط عنك. وهذا يا إخوان يعني إذا تأملناه نجد عظم شأن الصلاة، وأنها لا تسقط بحال، حتى وقت القتال تصلي. بل يدلنا على أمر أهم من ذلك، وهو أن من أهم شروط، بل أهم شروط الصلاة الوقت. لو كان الأمر كذلك لقال، لبين الله عز وجل في كتابه وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته أن في وقت القتال تؤخر الصلاة حتى لو خرج وقتها، لم يقل ذلك، وإنما أمرنا بالصلاة. لذلك في سورة النساء الله عز وجل بين للنبي قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحة فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. بين كيفية الصلاة حتى في الخوف، حتى لو كان العدو في الخلف، حتى لو كانت القبلة في الخلف، يعني تصلي يعني أناس يصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأناس ينظروا إلى العدو، فإذا كانوا من أمامهم العدو صلاة الخوف الصف الأول يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام والثاني قائم ينظر لا ربما يأتي العدو، وإذا كان بالخلف أناس يصلون وأناس ينتظرون ويراقبون. ذكر بعدها قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا. لذلك الله عز وجل توعد في من يؤخر الصلاة عن وقتها، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإذا كان الأمر كذلك فيجب على المسلم أن يصلي صلاة في وقتها، وأنه يسقط عنه ما لا يستطيعه في هذا الوقت. فلو أن الوقت سيخرج واستيقظ وعليه جنابه الوقت سيخرج، فإنه يتيمم ويصلي، أو كان في 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 في, في مركبة والوقت سيخرج ولا يمكن أن يصلي إلا في هذه الحالة فيصلي، فيقدم شرط الوقت على شرط استقبال قبلة وشرط الطهارة. واضح؟ طيب، الحال الثانية التي يسقط فيها استقبال القبلة قال وعن العاجز عنه، أي العاجز عن استقبال القبلة، كالمريض أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطيارة. كذا عندكم الطيارة، الطيارة إذا خشي خروج الوقت، يعني إذا خشي خروج الوقت فيقدم الوقت على استقبال القبلة. فالعاجز عن استقبال القبلة كالمريض، أو في حكم المريض كالأعمى وليس له من يعلمه ويخبره، أو من كان في السفينة والطائرة، عفوا السفينة أو السيارة، رجل في حافلة لا تتوقف إلا بعد خروج الوقت بساعة ونصف ساعة ولا يمكنه أن يوقف هذه الحافلة فيصلي على حالته، أو الطائرة كذلك. لكن انتبه، الطائرة أو الحافلة، هنا تنبيه، تركب الطائرة من مكان إلى مكان أو حافلة من مكان إلى مكان، انظر إذا كنت ستصل إلى مكان الوجهة الذي تريده ويبقى وقت للصلاة فإنك تؤخر الصلاة حتى تأتي إلى المكان فتتوضأ وتصلي حتى تأتي بالشروط كاملة. واضح؟ لكن إذا يغلب على ظنك أنك ستصل بعد خروج الوقت فإنك تصلي على حسب حالك. واضح؟ وإذا كانت الصلاة هذه من الصلوات التي يجوز أن تجمع مع ما بعدها أو ما قبلها فلك أن تجمع، وفي المسألة تفصيل. طيب، ثم قال وعمن، هذه الحالة الثالثة، قال وعمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها. هذا في حال السفر، إذا كان الرجل يعني يسقط استقبال القبلة، يسقط استقبال القبلة عمن كان يصلي نافلة، يعني هو مسافر ويريد أن يصلي نافلة، ومن النوافل الوتر على قول، وهو يسير راكبا في دابته، فإنه يسقط عن استقبال القبلة. لكن قال بعض العلماء أنه يستحب له في السفر وعلى النافلة يريد أن يوتر، يستحب له عند تكبيرة، انتبه يا أخ يا طيب انتبه الدرس، عند يريد أن يصلي النافلة وهو على دابته، قال بعض العلماء يستحب له عند تكبيرة الإحرام أن يستقبل القبلة، ثم بعد ذلك حيث توجهت به. هذا على سبيل الاستحباب لورود حديث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، لكن انتبه، المقيم لا يجوز له أن يصلي نافلة على الراحلة، وإنما هذا جاز للمسافر لورود عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن المسافر الغالب فيه في حاله المشقة. أما أنت مقيم فلك أن تنزل وتصلي، وسيأتينا أنه يجوز لك أن تصلي جالسا. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته، لورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا. طيب، قال: ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها. انتبه معي، استقبال القبلة إذا كنت ترى عين الكعبة، فالقبلة هي الكعبة، إذا كنت ترى عينها يعني أنت أين؟ في المسجد، فيجب عليك أن تستقبل عين الكعبة، واضح؟ لكن إذا لم تشاهد عينها فإنك تستقبل جهتها، واضح؟ وكلما بعدت عن الكعبة كلما زادت الجهة، وكلما قربت من الكعبة كلما ضاقت الجهة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وقبلة أهل المدينة إلى الجنوب، فيقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لك أن تصلي في هذه الجهة. فالانحراف اليسير يمينا أو شمالا لا يضر، فالصلاة صحيحة. بعض الناس يدقق ويأتي بهذه الأجهزة، لا، انحرف يمينا قليلا شمالا قليلا، لا، الأمر فيه سعة. يعني نحن عندنا مثلا في الكويت القبلة إلى أين؟ بين الغرب والجنوب، صح؟ فلو صليت إلى الجنوب مائلا إلى الجنوب أو مائلا إلى الغرب فالصلاة صحيحة. يعني لا يشترط أن تكون متجها بدقة. ولذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه مد ذراعيه يمينا والشمال، قال: ما بين هذين، ما بين اليمين والشمال قبله. طيب، قال رحمه الله: حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ. قال: وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا إعادة عليه. الصلاة لغير القبلة لها أحوال وصور. الحال الأولى أن تكون في مدن المسلمين ثم صلى إلى غير القبلة، فهل صلاته صحيحة؟ صلاته غير صحيح. يقول: أنا اجتهدت، يعني لم أفرط، أنا اجتهدت ولكن تبين لي بعد الصلاة أنني صليت إلى غير القبلة. نقول: اجتهادك هنا لا يصح أصلا، لأنك في مدن إسلامية، ويمكن أن تعرف القبلة عن طريقين: إما عن طريق المحاريب المساجد، أو تسأل أهل البلد: أين القبلة يا فلان؟ واضح؟ فالاجتهاد هنا لا محل له، فنقول الصلاة لا تصح ويجب عليه أن يعيد الصلاة. الصورة الثانية أو الحالة الثانية: يكون في عند المسلم لكن في صحراء، في مكان غير يعني غير المدن، في صحراء مسلمين، أو كان في بلاد الكفار، ثم بعد ذلك اجتهد وتبين أنه لم تصح صلاته، فهل صلاته صحيحة؟ إذا اجتهد وبذل وسعه فإنه لا إعادة عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. أما لو صلى دون اجتهاد فنقول يجب عليك أن تعيد الصلاة. طيب، وهذا يحصل، يعني بعض الناس عنده تساهل، يكون مثلا في بلاد المسلمين مسافر من بلد إلى بلد وينزل في فندق ويجتهد، يقول أنا القبلة هنا ويصلي. لا، هنا اجتهاد لا محل له، اسأل أهل البلد. واضح؟ وكذلك مثلا رجل من أهل البلد لكنه أدخل إلى المستشفى يريد أن يصلي، فليس له أن يجتهد وإنما يسأل. طيب، قال رحمه الله: وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها وصلاته صحيحة. رجل اجتهد، بذل وسعه في استقبال القبلة، طيب، وهو في ظنه أن القبلة في هذه الجهة وصلى، ثم جاءه صاحبه في الركعة الثانية قال: يا فلان القبلة عن يمينك قصدا، القبلة عن يمينك قصدا، يعني تنحرف إلى اليمين وتجعل الذي استقبلت عن يسارك، واضح؟ فإنه ينحرف في أثنائها ويكمل صلاته، والصلاة صحيحة، صلاة الركعة الأولى صحيحة، لأنه بناء عن اجتهاد، كان يكون في بلاد الكفار واجتهد أن هنا مثل هو وصاحبه نزل في فندق واجتهد في معرفة القبلة ولم يعرفها، قال صاحبه: أنا سأذهب، سمعت أن هناك مثلا أحد المسلمين يسكن في كذا، أو بأي وسيلة كانت، قال: فأذهب أعرف منه القبلة. وانتظر صاحبه ويخرج الوقت الآن، ثم صلى في الركعة الأولى أو الثانية، دخل عليه صاحبه وقال: يا فلان القبلة في الجهة الفلانية، استقبالك خطأ، فإنه ينحرف ويبني على ذلك. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر يقول: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: يا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة ولم يؤمروا بإعادة الصلاة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: القيام، ويجب عليه أن يصلي قائما وهو ركن، هذا أول أركان الصلاة وهو القيام، ودليله قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين لما اشتكى من البواسير قال: صلي قائما، مع أنه مريض قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، معناه إن استطعت فصلي قائما، وإنما يترك القيام إن لم يستطع، فمفهومه أنه إذا يستطيع فيجب عليه أن يصلي قائما. ثم استثنى قال: إلا على، استثنى أحوال يسقط فيها القيام، قال: إلا على المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد فيجوز له أن يصلي راكبا، وهذا مر معنا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ومر معنا قول ابن عمر: صلوا يعني على أرجلهم أو ركبانا على الدواب، مستقبل قبلة أو غير مستقبل القبلة. الحالة الثانية قال: والمريض العاجز عن القيام، رجل مريض عاجز عن القيام، والدليل حديث عمران: صلي قائم فلم تستطع فصلي قاعدا، قال: والمريض العاجز عن القيام فيصلي جالسا إن استطاع وإلا فعلى جنب. قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين لما اشتكى من البواسير قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. وحديث أيضا عائشة وأنس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف أبي بكر قاعدا في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. فالمريض يسقط عنه القيام، كان لا يستطيع عاجزا كليا عن القيام، أو يستطيع أن يقوم لكن فيه مشقة شديدة عليه فتزيد في المرض أو تؤخر بر المرض، فهنا يسقط عنه القيام. بعض الناس يتكلف وهو مريض أن يقوم، وتجد فيه مشقة شديدة لا، إن كان فيه مشقة شديدة فإنه يسقط عنه القيام. قال والمتنفل له أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء. المتنفل يصلي نافلة وليست فريضة، يعني ليس مريضا ولا مسافرا، وإنما هو مقيم في بلده، ثم يريد أن يصلي صلاة تطوع، صلاة نافلة، سنة المغرب، سنة العشاء، قيام ليل، صلاة الضحى، أيا كانت، فهنا يجوز له أن يترك القيام ولو كان مستطيعا، واضح؟ لكنه يأخذ نصف الأجر، نصف أجر القائم. قال عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أن الرجل إذا كان مسافرا أو مريضا كتب له ما كان يفعل صحيحا مقيما، يعني إذا كان فيه مرض ومشقة وصلى جالسا ولو كان نافلة فإنه يأخذ الأجر كاملا، واضح؟ فقوله صلاة القاعد على نصف صلاة القائم هذا في غير المعذور، لكن المعذور لو صلى جالسا في نافلة من مرض ونحوه فإنه يأخذ الأجر كاملا. لذلك ينبغي المسلم أيها الأخوة أن يحرص على الأعمال الصالحة خصوصا الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة خير موضوع، أعظم وأجل الأعمال، أو من أعظم وأجل الأعمال النوافل الصلاة. يعني شوف انظر الشرع كيف أنه يتشوف ويحث على الصلاة ولو كنت جالسا، كل يعتريه الكسل، لكن ليس معنى ذلك تترك العبادة كلها، ليكن لك حظ من النوافل، ليكن لك حظ من الليل ولو كنت جالسا. صليت العشاء وانت جالس، صليت العشاء وانتهيت من الصلاة وانت جالس، وتتكاسل أنت عن النافلة، صلي ولو كنت جالسا. صلاة الليل إذا رجعت للبيت يا أخي صلي ولو كنت جالسا، ولو كنت شابا قويا، لكن لا تترك، يعني لا يكون الأمر عندك إما أبيض أو أسود، لا، أنت بحاجة للحسنات، أنت بحاجة للعبادات، وهذه النفس تحتاج إلى ترويض، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى أن تغذيها غذاء خفيفا ثم تزيد شيئا فشيئا حتى تتربع الطاعة، كالطفل الرضيع تعطيه شيئا قليلا من اللبن ونحوه حتى يتقوى، ثم تعطيه الطعام اللين حتى يتقوى. فلا ينبغي المسلم أن يترك الأعمال الصالحة يا أخوة. ومن أعظم ما يعينك أنك تقلل قدر ما تستطيع وتستمر، يعني كونك تصلي كل يوم في الليل تصلي لك ركعتين ثم توتر بركعة وأنت جالس أفضل بكثير ممن لا يصلي، صح؟ وتستمر على هذا ثم تجد نفسك أنك فيك قوة، هذا الكسل يذهب شيئا فشيئا، فتصلي قائما ولا تطيل في القيام ولو أن تقتصر على الفاتحة. المهم أن يكون لك حظ من الصلاة، يكون لك حظ من العبادات، ثم يفتح الله عز وجل عليك بعد سنة سنتين تجد نفسك أنك تزيد في الركعات، بعد سنة سنتين ثلاث أو أكثر أو أقل تجد أن الله يفتح عليك بطول القراءة. أنت بحاجة للعمل الصالح، لا يمكن، يعني الغالب الذي لم يعتد على صلاة الليل مثلا أو سائر النوافل ثم يريد أن يقيم الليل في آخر الليل نصف ساعة أو ساعة، الغالب أنه لا يستطيع، وإن استطاع في ليلة أو في ليلتين ثم يترك. لكن النفس تحتاج أن تربيها شيئا فشيئا حتى تترقى في العبادة، كذلك العبادات الأخرى، الصيام، رجل لا يعرف الصيام مطلقا لا يمكن أن يصلي يوم ويترك، لا، نقول له صم يوما ولو يوما واحدا في الشهر، ثم بعد ذلك تصوم ثلاثة أيام كل شهر وتمضي على هذا وقتا طويلا، ثم يفتح الله عز وجل عليه تجد أنك قد يعني اعتدت هذه الطاعة وقد أعانك الله عز وجل عليها فتصوم كل اثنين وخميس، وهكذا في قراءة القرآن. المهم خذها قاعدة، خذ أقل شيء في العبادة من صلاة وقراءة قرآن وصيام واستمر عليه، لا تتركه. أنت أحوج ما تكون إلى الحسنات بعد موتك، الناس كلها تنساك بعد موتك، بعضهم ينساك بعد ساعة، بعضهم ينساك بعد يوم، أقرب الناس إليك ينسونك بعد أسبوع، بالكثير شهر، ثم تبقى محبوسا في هذا المكان الذي لا يسرك فيه إلا عملك الصالح. أنت اليوم في قوة وأعطاك الله عز وجل صحة وعافية تأتي المسجد، يعني اجتهد فيه فيما يقربك عند الله عز وجل. قال: والمتنفل له أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء. طيب، قال: ويركع ويسجد إيماء برأسه، يعني لو صلت جالسا يكون الركوع والسجود إيماء، فإن استطعت أن تسجد فيجب أن تسجد، وأما الركوع فتومئ فيه إيماء، ولك أن تومئ في الركوع وفي السجود، يعني في النافلة لك أن تومئ في الركوع وفي السجود، واضح؟ ولكن تجعل السجود أخفض من الركوع، كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكذلك المريض يجعل سجوده أخفض من ركوعه، أي وكذلك المريض يركع ويسجد إيماء برأسه، أي إشارة برأسه. لماذا؟ لأن بعض الناس إيش يفعل؟ يجعل وسادة يضع على جبهته، هناك بعض الكراسي يكون لها مثل الطاولة فيضع جبهته عليها، هذا لا أصل له. بل جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة، وضع له وسادة يسجد عليها، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا أي خشبة وفعل كما يفعل في الوسادة ليصلي عليها، فأخذ فرمى بها أي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأوئم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. أما تجعل وسادة تضع رأسك على هذا، لا أصل له. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا، إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته. فالأصل أنه يباشر الأرض بجبهته هذا في السجود، لكن إذا لا يستطيع فيومئ في الركوع والسجود، لكن يجعل السجود أخفض من الركوع. ثم قال رحمه الله تعالى: الصلاة في السفينة والطائرة. وتجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذلك الطائرة، يعني من حيث الأصل هل يجوز أن نصلي وأنا في السفينة؟ هل يجوز أن نصلي وأنا في الطائرة؟ الجواب نعم. جاء الدليل في حديث ابن عمر أنه سئل، يقول ابن عمر: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، إلا أن تخاف الغرق. رواه الحاكم وغيره وحسنه البيهقي. وثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي هريرة وأبي سعيد أنهم كانوا يصلون في السفينة، فتصلي في السفينة قائما حتى الطائرة، يعني الطائرة نقول يجوز الصلاة فيها قياسا على السفينة، لكن الأصل أنك تصلي قائما حتى في الطائرة. فاتقوا الله ما استطعت، يعني الذي تستطيعه يجب عليك أن تتقي الله وتأتي به. بعض الناس يتساهل في الصلاة في الطائرة، يجد المكان واسعا مثلا، أو في الخلف الطائرة يكون هناك في مكان واسع، بل بعض الطائرات يخصصون مكان للصلاة، فتجد يتساهل ويصلي في وهو على كرسيه. لا، يجب عليك أن تجتهد وتبحث عن مكان تصلي فيه، تستقبل قبلة، تصلي قائما. لكن إذا كان الزحام أو كان طاقم الطائرة لا يرضى بذلك ولا يوجد مكان، فتصلي في مكانك، وهذا المكان استطعت أن تصلي قائما فصلي قائما، ثم تومئ بالسجود وبالركوع والسجود، وإذا لا يمكن أن تصلي قائما فصلي جالسا. الشاهد الذي تستطيعه يجب أن تأتي به. طيب، قال: وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط، يعني في الطائر وفي السفينة، خشيت على نفسك السقوط فتصلي قاعدا لأنك لا تستطيع. والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله: ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه. يعني يجوز المصلي إذا كان ضعيفا في بدنه ليس لمرض أو كبر، فيجوز له أن يتكئ على عصا أو عمود ونحو ذلك. ففي حديث أم قيس بنت محصن قالت: لما أسن النبي صلى الله عليه وسلم وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه. رواه أبو داود وصححه الألباني. ثم قال رحمه الله تعالى: الجمع بين القيام والقعود، ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر. هذا مر معنا، وصلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم إلا إذا كان معذورا فيأخذ الأجر كاملا. قال: وأن يجمع بينهما، يجوز في صلاة الليل أن تجمع بين القيام والقعود. قال رحمه الله: فيصلي ويقرأ جالسا، وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما، ثم يركع ويسجد، ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية. يعني رجل يجوز له أن يجمع بين القيام والقعود، معتاد أنه يقرأ مثلا جزء، يقرأ في كل ركعة وجهين مثلا، فيبدأ الصلاة جالسا ويقرأ وبقي على الوجهين يعني، ويختم بقي عليه آيتان أو ثلاث، فيقوم ويكمل الآيتين أو الثلاث ثم يركع ويفعل ذلك في الركعة الثانية. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. لحديث عائشة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم. يعني إذا بقي عليه 30 أو 40 آية، يعني كم يقرأ عليه الصلاة والسلام؟ وبعض يكسل أن يصلي من الليل في قصار الصور، وهو عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقوم حتى تتفطر قدمه، ولما سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اشكر الله على النعم، أنت قد نعم الله عز وجل عليك بنعمة الدين، نعمة السنة، نعمة التوحيد، نعمة الصحة والعافية، البصر، السمع، الحركة، تأتي المسجد وتذهب، تقود السيارة، تحمل مصحف، تقلب صفحات المصحف، تنظر للآية، تقرأ، تأكل، يخرج الأكل منك دون أي تعب، لا تأخذ أدوية، تنام، تستيقظ، عندك قوة. ومن من أنعم الله عز وجل عليه بزوجة وأولاد، أنعام كثيرة. أفلا نكن شاكرين لله عز وجل؟ فينبغي لنا يا إخوان أن يعني أن نعرف قدر النعم، وأن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم بأقل شيء مع الاستمرار. نعم. قال: وإذا صلى قاعدا، قال رحمه الله: وإذا صلى قاعدا جلس متربعا. يعني إذا أردت أن تصلي جالس فليكن جلوسك متربعا على هيئة المتربع. قال: أو أي جلسة أخرى يستريح بها. يعني لك أن تتربع ولك أن تجلس طول الصلاة كهيئة التشهد والجلوس بين السجدتين. لحديث عائشة قالت: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي متربعا، وكذلك أنس يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي متربعا. لكن التربع يكون في حال القيام والقراءة، ثم إذا أراد أن يركع كذلك في حال التربع، ويرفع في حال التربع، لكن في الجلسة بين السجدتين والتشهد يكون على الجلسة المعروفة. ثم قال رحمه الله تعالى: الصلاة في النعال. قال: ويجوز له أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي منتعلا، بل يستحب أن تصلي بالنعال. هذا أمر مستحب. لحديث شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه أبو داود صححه الألباني. فالصلاة بالنعال من السنة. ثم قال رحمه الله: والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا حسب ما تيسر له، يعني إذا كنت في حال وأنت لابس النعال وتريد أن تصلي والمكان يعني لا بأس بلبس النعال فيه، كأن تكون في صحراء مثلا أو عند شاطئ البحر أو في مكان ليس فيه فرش، فالأفضل أن تصلي في نعالك. وإذا كنت في حال لست يعني لابسا للنعالين فإنك تصلي من غير نعال ولا تتقصد، تقول ألبس النعال من أجل أن أصلي، كالمسعى الخفين مثلا. من السنة المسعى الخفين، لكن لا تلبس من أجل أن تمسح ولا تنزع من أجل أن تغسل قدميك، وإنما على حالك. إن كنت في حال وأنت لابس الخفين على طهارة فإن السنة أن تمسح، وإن كانت مكشوفة فإنك تغسل القدمين. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، رواه ابن ماجه صححه الألباني. ثم قال رحمه الله: فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما، بل إن كان حافيا صلى حافيا وإن كان منتعلا صلى منتعلا، إلا لأمر عارض، فيصلي على حسب حاله، إلا كان هناك أمر عارض جعلك تنزع النعالين أو جعلك تلبس النعالين فلا بأس، كأن تكون في أرض حارة تريد أن تلبس النعال الأرض حارة أو فيها شوك، أو كانت مثلا في مكان والنعل وكانت النعلان يعني تؤذيك فيها شيء فلك أن تنزع. المهم أن تقصد اللبس والترك هذا لا ينبغي له إلا إذا كان هناك عارض. قال: وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره، يعني أردت أن تنزع نعاليك تريد أن تصلي فلا تجعل النعال عن يمينك وإنما تجعلها عن يسارك إن لم يكن بجانبك أحد. فإذا كنت مأموما تصلي وعن يمينك رجل وعن يسارك رجل فلا تجعل عن يسارك، لكن إن كنت لوحدك لا تجعلها عن يمينك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا، وإنما تجعلها عن يسارك أو تجعلها بين رجليك. فإذا كان عن يمينك رجل وعن يسارك رجل تجعلها بين رجليك. يقول عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ووضع عليه عن يساره. قال: إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي وإلا وضعهما بين رجليه بذلك صح الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يعني إذا لم يكن عن يسارك أحد تضع عن يسارك، لكن إذا كان عن يسارك أحد فإنك تجعلها بين رجليك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، يعني إذا وضعت عن يسارك تكون عن يمين غيرك. قال: إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: الصلاة على المنبر. قال: وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر. صلاة الإمام في مكان مرتفع عن المأموم الأصل أنها مكروهة، الأصل أنها مكروهة، فقد روى أبو داود عن همام رحمه الله تعالى قال: أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه إليه، قال: فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني، يعني تذكرت لما جذبتني للخلف، هنا تذكرت الحديث. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتواصون بالحق. طيب، لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يصلي في مكان مرتفع كان يعلم الناس فلا بأس، فقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، صلى على المنبر ونزل النبي عليه الصلاة والسلام القهقرة. ما معنى نزل القهقرة؟ أي نزل وهو يمشي إلى الخلف حتى صلى عفوا سجد في أصل المنبر ثم رجع مرة أخرى يكمل الصلاة. ثم بعد ذلك قال لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وبهذا أخذ أهل بعض العلماء أنه في تعليم الصلاة لا يجوز أن تمثل تمثيلا، لا تصلي صلاة صحيح، يعني تقول لأناس تريد أن تعلمهم الصلاة تقول انتبهوا الآن سأنا أصلي ركعتين وانظروا كيف هي الصلاة، فيصلي صلاة صحيح لأنه يمثل يقول الآن أرفع يدي الآن أسجد الآن أركع، هذا قال به بعض العلماء. طيب قال وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها. قال ويجب أن يصلي إلى سترة. السترة أن يضع أمامه شيء حتى لا يقطع أحد عليه صلاته، يضع أمامه عمود أو يصلي خلف عمود أو خلف اسطوانة أو شجرة أو أي شيء. هنا يقول المؤلف ويجب، فالمؤلف يرى أن السترة واجبة، وهذا قال به بعض أهل العلم، لكن جمهور العلماء على أن السترة مستحبة لكن لا ينبغي تركها، لا ينبغي تركها. وبعض الناس يتساهل يأتي في وسط المسجد ويصلي دون سترة، هذا مما لا ينبغي. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحرص عليها أشد الحرص، كان يأخذ معه عنزة والرمح الصغير ويضعه حتى يصلي إليه، وكان الصحابة إذا دخلوا المسجد يتبادرون السواري، هذه يصلي خلف سارية هذه يصلي خلف سارية، يعني لا يصلون هكذا. قال ويجب أن يصلي إلى سترة لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ولا بين كبيرة وصغيرة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، أي معه الشيطان. وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الأصل في أنه للوجوب، لكن جاء عن ابن عباس في الصحيحين أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار، ويريد بقوله إلى غير جدار أي إلى غير سترة، إلى غير سترة. وسترة الإمام سترة للمأموم، فالسترة واجبة على قول الوجوب أو على قول الجمهور أنها مستحبة، مستحبة للإمام ومستحبة للمنفرد، أما المأموم فلا، وإنما سترة الإمام هي سترة للمأموم. قال ويجب أن يدنو منها، هذا مسألة أخرى مبنية على وجوب السترة، أنه يدنو منها يقرب من السترة، لا يجعلها 3 أمتار مثلا أمامه، لا وإنما يقرب منها، هذا على قول بالوجوب، وقول الجمهور أن هذا الدنو مستحب. قال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، هذا أمر بالدنو إليها، لكن يقولون أنها السترة للاستحباب، فالدنو مبني على ذلك فهو مستحب. قال وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاه، كان عليه الصلاة والسلام يجعل المسافة بين موضع سجوده والجدار ممر شاه، أين موضع السجود بعده ممر شاه ثم يكون الجدار، وممر شاه يعني قرابة الشبرين تقريبا مثلا. وجاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه، رواه البخاري ومسلم. قال فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب، يعني إذا جعلت بينك وبين السترة بين موضع السجود والسترة ممر شاه فإنه قد أتى بالواجب. طيب هنا مسألة، إذا رأيت رجلا يصلي دون سترة مثلا في منتصف المسجد، بعض الناس يتكلف يريد أن يمر من أمامه يجعل مسافة 10 أمتار حتى يأتي أمامه ثم يمر، لا كما أن له حق فأيضا للمارين حق، وإنما يقدر بعض العلماء يقول 3 أذرع، يعني من قدمه تحسب 3 أذرع، هذا حقه في المسجد إن لم يضع سترة، ثم بعد ذلك لك أن تمر، فلا داعي لأن تبتعد 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 حتى تمر من أمام الذي يصلي دون سترة. واضح؟ طيب، قال مقدار ارتفاع السترة، هذه السترة ارتفاعها ما مقداره؟ قال ويجب أن تكون، هنا الشيخ نجد أنه يقول ويجب 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 بناء على أنه يرى وجوب السترة. قال ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين، مرتفع عن الأرض شبر أو شبرين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من وراء ذلك. الرحل هو الذي يوضع على الناقة كالسرج الذي يوضع على الفرس، فمؤخرته له مؤخرة خشبة حتى يتك عليها الراكب، وهي قدر تقريبا شبرين أو نحو ذلك، فهذا هو قدر السترة. قال ويتوجه إلى السترة مباشرة. هنا مسألة قبل أن نقرأ، انتبه معي، إذا وضعت سترة أمامك هل تصلي إليها مباشرة تتقصدها، أم تجعلها عن يمينك أم تجعلها عن يسارك؟ واضح المسألة؟ طيب، يقول رحمه الله ويتوجه إلى السترة مباشرة، لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى السترة، وأما التحول عنها يمينا أو يسارا بحيث أنه لا يصمد إليها صمدا فلم يثبت، جاء في حديث لكن لا يصح، لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يصمد إليها صمدا وإنما يجعلها عن يمينه أو يجعلها عن يساره، وجاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ونقل مجاهد رحمه الله تعالى ذلك عن الصحابة أنهم كانوا لا يصمدون إلى السترة صمدا وإنما يجعل عن يمين أو عن شمال. قال وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها، وإلى شجرة أو اسطوانة، وإلى امرأة المضطجعة على السرير وهي تحت لحافها، وإلى الدابة ولو كانت جملا. الآن يبين أنواع السترة، لك أن تضع كذا لك أن تضع كذا، وهذه كلها جاءت فيها أحاديث، لكن لضيق الوقت العصا المغروسة جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الشجرة جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه جعلها سترة، وكذلك اسطوانة الصحابة كانوا يتبادرون إليها، وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة النبي عليه الصلاة والسلام صلى وأمامه عائشة رضي الله تعالى عنها مضطجعة، وهذا حديث في الصحيحين. قال وسيأتينا بعد قليل أن المرأة تقطع الصلاة إذا مرت، لكن فرق بين مرور المرأة وفرق بين أن تجعلها سترة. واضح؟ طيب، قال وهي تحت لحافها يعني حتى لا تشوش على المصلي. قال وإلى الدابة ولو كانت جملا، يعني رجل عنده بعير أو ناقة وبركت على الأرض فيجعلها سترة يصلي على مؤخر يعني آخرها، لأن آخرها أشبه ما يكون بارتفاع السترة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى تحريم الصلاة إلى القبور. ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقة سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم. الصلاة وأمامك قبر تجعله سترة أو أمامك، هذا لا يجوز، هذا أمر محرم، بل هو من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام يقول لأن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه وتحرق جلده أو تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. والصلاة إلى القبور من الكبائر، وصاحبها إن تقصد ذلك متعمدا فهو مستحق للعنة. في الصحيحين حديث عائشة تقول لما نزل بالنبي عليه الصلاة والسلام أي الموت طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، وهو كذلك وهو نازع الموت يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره خارج الحجرة غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فالصلاة إلى القبور لا تجوز، والصلاة في مكان فيه قبر لا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى جعلوا مكان القبور مكان للسجود. فلا يجوز أن تبنى المساجد على القبر، ولا يجوز أن يوضع الميت ويقبر في المسجد. بعض الناس يقول أنا أصلي في مسجد فيه قبر لكن القبر في الخلف. نقول ولو كان في الخلف، أنت صليت في مكان فيه قبر، جعلت القبر مسجدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله أو لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنهي يقول العلماء يقتضي القاعدة الفقهية أن النهي يقتضي الفساد، فمن صلى في مسجد فيه قبر فصلاته لا تصح، ولا يجوز له أن يصلي في مسجد فيه قبر. طيب ما الواجب إذا كان القبر هو الذي وضع أولا على الأرض ثم بني عليه المسجد؟ فهذا المسجد يجب أن يهدم، لأنه بني على غير تقوى من الله كمسجد الضرار. وإذا كان المسجد بني أولا في هذه البقعة ثم دفن الميت فيه، فيجب أن ينبش هذا القبر ويدفن في الخارج. فالحق لمن سبق أولا، فإذا كان القبر فالحق للقبر ويهدم المسجد، وإذا كان المسجد أول فينبش القبر ويبقى المسجد. قال رحمه الله تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام، ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة. يعني إذا رأيت رجلا يصلي وأمامه سترة أيا كانت السترة فلا يجوز لك أن تمر بين يديه، هذا أمر محرم، بل ظاهر الحديث أنه من الكبائر، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم، قال لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وفسر 40 يوما، وفسر 40 شهرا، وفسر 40 سنة، يعني أقل 40 يوما، تقف 40 يوما خير من أن تمر بين يديه. فلا يجوز لك أن تمر بين يدي مصلي ولو كنت لا تقطع صلاتك، لك لا يجوز لك أن تمر بين يديه. لذلك جاء الشرع الأمر بدفع هذا المار ومقاتلة هذا المار حتى لا يمر بين يدي المصلي. قال ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. والصحيح أنه فيه هناك فرق، فإذا كان المسجد يعني كبيرا وزحام شديد فإن القاعدة أن المشقة تجلب التيسير. رجل في المسجد الحرام في مئات من المصلين، هو يريد أن يخرج مضطر أن وقف سيقف وقتا طويلا، لازم من كان معه رفقة ومعه، فلكل مقام مقام، واتقوا الله ما استطعتم، والمشقة تجلب التيسير. لكن في مكان يسعك أن تقف حتى ينتهي في مسجد من مساجد المسلمين فيجب عليك أن تقف. لكن المؤلف يرى أنها كلها في الحكم سواء، قال فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني المرور بينه وبين موضع سجوده. طيب لضيق الوقت نقف هنا ونكمل إن شاء الله غدا بعد صلاة المغرب بعد صلاة السنة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.